عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله الذي اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على النبي محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على النبي محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار، لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. ولربما غلط الفتى سبل الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. قدمتم خير مقدم، ووقيتم المأثم والمغرم، وبؤتم بحسن المنقلب. مرحبا بكم، مرحبا بكم أيها الأحبة في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم. حبيبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. الليلة دي هنعيش مع قصة سميتها قصة خير الرجال. خير الرجال، كنا بنتكلم في الحلقة اللي فاتت عن خير النساء، وبينا من هي خير النساء، وتكلمنا عن حقوق الرجال، حقوق الأزواج على الزوجات. النهاردة بقى هنتكلم عن حقوق الزوجات على الرجال. من هو خير رجل؟ تعالوا بنا لنسمع قصة بسيطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أم عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، نتعرف فيها على خير الرجال. هذه القصة أخرجها الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما. تحكيها السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها وتقول: كان الحبش يلعبون، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني حتى أنظر، فمن صرف حتى أنا أنصرف، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. اقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. في زمن كثر فيه الجفاء وزاد فيه سوء الأخلاق بين الأزواج وبين الزوجات، محتاجين ان احنا نتواصى بالحق ونوصي بعضنا بعضا على نسائنا وبناتنا وأولادنا. أولى الناس بإنك أنت تعملهم معاملة حلوة بعد أبوك وأمك هي زوجتك، أم أولادك، سكنك. قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فالزوجة دي هي سكنك، وربنا عز وجل اختارها لك من بين كل النساء. ربنا اختار لك الزوجة دي، الست دي، هذه المرأة ربنا اختارها لك من وسط كل الناس. فبدل ما انت تحاول تشتكي منها، وبدل ما تحاول انك انت تغلطها، وبدل ما تحاول دايما انك تجيب الحق عليها، ما تيجي نحاول نتعلم حقوقها ايه، ندور على ايه اللي ليها، ونحاول ان احنا نجتهد ونكون حريصين جدا في الإحسان إلى نسائنا، وبعد كده ننتظر حقوقنا بقى من هذه المرأة. وأنا بدأت بحقك أنت الأسبوع اللي فات، فالنهاردة واجب علي أني أذكرك بالحق الذي عليك تجاه زوجتك. سيدنا النبي بيعلمنا من قصة الليلة دي ازاي نتعامل مع عقول نسائنا، ازاي نتعامل مع نفسيات زوجتنا، ازاي نفهم عاطفة النساء والبنات. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في الموقف ده لقى الحرش بيلعبوا يلعبون بالحراب. السيدة عائشة واقفة عندها شغف إنها تتفرج على أولاد الحبشة وهم بيلعبوا. وقف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في حجرته الشريفة، في حجرة السيدة عائشة. وقف سيدنا النبي يستر السيدة عائشة ورا منه. وقفت في ظهر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تتخبأ خلف سيد النبي صلى الله عليه وسلم علشان هي تنظر إلى أولاد الحبشة وهم يلعبون. وتاني واقف عليه الصلاة والسلام لحد لما هي تنصرف، يعني لحد لما تخلص مشاهدة، لحد لما تشبع من الفرجة. فتقوم هي تقول اتعلموا بقى من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اتعلموا يا رجالة، شوفوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعامل النساء ازاي، شوفوا الدلال، شوفوا تفهمه لعاطفة زوجته، شوفوا مراعاته لنفسية زوجته، شوفوا ازاي بيفهم ايه اللي جوه مشاعرها، ايه اللي هي عايزاه. اقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. في الغالب النهاردة انت لما بتتجوز بتتجوز واحدة في الغالب يا اما في سنك يا اما اقل منك، ده في الغالب. مفيش حد النهاردة بيدور انه يتجوز واحدة اكبر منه مثلا بعشرة خمستاشر سنة بعشرين سنة، في الغالب يعني هذا نادر. علشان يبقى في تفاهم بينك وبينها فبتدور تكون هي في سنك، اقل منك بثلاث سنين، اقل منك بخمس سنين، واحيانا يزيد السن عن هذا. تتجوز واحده اقل منك بعشر سنين، لا اشكال. سيدنا النبي كان في فرق سن كبير بينه وبين السيده عائشه، ولا حرج ان يكون في فرق سن كبير بينك وبين زوجتك سواء اقل او اكثر. النبي اتجوز الصغيره منه جدا، وتزوج من هي في سنه، وتزوج من هي أكبر منه بكثير في السن. يعني مثلا كان بينه وبين السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها 15 سنة، تزوجها كان هو عنده 25 سنة وهي عندها 40 سنة، فرق سن 15 سنة. واتجوز السيدة عائشة كان هو عنده حاجة و50 سنة تقريبا 53 سنة، والسيدة عائشة كان عندها 9 سنوات، كانت صغيرة في السن. ومع ذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فهمها وحاسس بيها وحريص جدا على ان ما يبقاش في جفاء عاطفي بينه وبين السيدة عائشة. النهاردة في البيوت، وبيوت كتير جدا من بيوت المسلمين للأسف الشديد معرضة للخراب والفشل في حياتهم الأسرية بسبب ان في فراغ عاطفي بينه وبين مراته، وبيتحجج بقى بحجة الشغل، فانا مشغول في الشغل وهي مش دريانة بيا ومش حاسة بيا. ده انت اللي مش حاسس بيها. ده النهاردة الامور بقت ابسط مما تتخيل. انت حتى وانت في عز شغلك مفيش مشكلة انك انت تبعت لها رسالة، كلمة صغيرة تفكرها بيك وتعرفها انك انت ما انتش ناسيها في عز مشاغلك. وردة يا راجل، تبعت لها وردة مثلا على الواتساب وانت في عز مشاغلك، او تقول لها دعيلي، او تقول لها انا بدعيلك دلوقتي، او تقول لها طمنيني عليكي، او تكتب لها كلمة حلوة وحشتيني او بحبك مثلا. يعني كلمة واحدة هتكتبها بصوابعك الحلوة دي في ثلاث ثواني، في ثانيتين هتدخل على قلبها السرور. لكن مننا اللي يخرج بره بيته بالساعات، يقعد مع اصحابه بالساعات، او هو مشغول فعلا زي ما هو بيقول كده وقاعد في مكتبه أو في الشغل بتاعه بالثمان ساعات والعشر ساعات والاثناشر ساعة وما يسألش في زوجته. ولو بعتت له رسالة ممكن يقرأها وما يردش، ولو بعتت له وردة ما يردش، ولو سألته سؤال يطنش، ولو رنت عليه يكبر دماغه ويعمل إن هو مشغول، ولو اتصل عليها يتصل عليها ويرد الاتصال ده بعد ساعتين ثلاثة. أهو ده مشهد من المشاهد اللي بتعبر عن الجفاء العاطفي. النهاردة وصل الجفاء العاطفي بين الزوج والزوجة ان ممكن تبقى انت قاعد جنب منها وانت ماسك تليفونك وعمال بتلعب في التليفون بتاعك وبتتنقل بين مواقع التواصل الاجتماعي شويه، من على الفيس تطلع من على الفيس تدخل على التويتر، تخلص على تويتر تقوم تشوف ايه الرسائل اللي جات لك على تليفونك، تخلص الرسائل تقوم تروح على الواتساب، تخلص الواتساب تقوم رايح على الايميل بتاعك، ما بنخلصش. بتضيع وقتك وتضيع عمرك، وللاسف زوجتك جنب منك وانت مش عايز تقول لها كلمتين، ده جنب منك وانت هي بتكلمك وانت ايوه انا بس مشغول دلوقتي، انت مش شايفه الانشغال اللي انا فيه، طب بس رد عليا، طب انت حتى انك مشغول كده لحد امتى؟ شوف بقى سيدنا النبي في عز مشاغله عليه الصلاه والسلام، اللحظه اللي هو فيها جوه البيت بيلاحظ نفسيه الزوجه اللي معاه وبيراعي مشاعرها الى ابعد حد. السيده عائشه تعترف بهذا، تقوم تحكي لنا موقف نتعلم احنا منه. تقول كان في يوم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في حجرتي، وبعدين الحبش بيلعبون، وسيدنا النبي حس ان انا يعني عايز اروح عن نفسي كده شوية بان انا ابص عليهم وهم بيلعبوا، فيقوم سيدنا النبي يقف ليها وهي تقف وراه وانظر الى الحبش ويتني واقف كده. سيدة عائشة تقول فوقف ووقفت أنظر حتى كنت أنا أنصرف، تنى واقف وأنا واقفة ورا من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لحد لما أنا اللي خلاص مشيت، فعرف إن أنا كده انتهيت من المشاهدة. فبتقول اتعلموا بقى من سيدنا النبي واعملوا زيه، اقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. الزوجة مهما كان سنها بتبقى محتاجة ان زوجها يدللها يدلعها. الست مهما كبرت في السن قدام عينيك بتبقى محتاجة اللي يحسسها انها لسه صغيرة، اللي يعملها دايما على انها كأنها طفلة صغيرة، مش بيستهين بيها، يعني مش عيلة صغيرة بيستهين بيها، لا اقصد كأنها طفلة صغيرة بيدللها ويدلعها زي البنوتة بتاعته. تخيل كده لو انت عندك بنوتة عندها 7 سنين 8 سنين 10 سنين، ها هتتعامل معاها ازاي؟ كل ما تدخل عليك تخبطها تلطشها؟ طب كل ما تدخل عليك تقوم انت راسم لها 1111 تبرق لها اول ما تدخل عليك، ولا هتاخدها في حضنك اما تدخل عليك البنوتة الصغيرة دي، ولا هتدلعها زي ما كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيعمل معها البنيات الصغيرات من أولاد الصحابة؟ فاكرين حديث البنوتة الحبشية اللي سيدنا النبي يقول لها سنة سنة، كانت لابسة فستان حلو، النبي صلى الله عليه وسلم بيكلمها بلغة أهل الحبشة لأن دي اتولدت هناك في أرض الحبشة لما كان أبوها خالد بن العاص مهاجر إلى الحبشة، فاتعلمت هناك لغة الحبشة في الوقت ده، فالنبي بيكلمها بلغة الحبشة يقول لها سنة سنة قبلي وأخلقي ثم قبلي وأخلقي ثم قبلي وأخلقي، يعني سنة سنة يعني إيه؟ يعني حسنة حسنة، يعني بالأسلوب البسيط إيه الحلاوة دي؟ إيه الجمال ده؟ إيه الفستان الحلو ده؟ إيه القمر دي؟ النبي بيقول للبنوتة الصغيرة كده. أهي الزوجة من الزوجات محتاجة كل ما تدخل عليها تقول لها إيه القمر ده؟ إيه الحلاوة دي؟ ما شاء الله ما شاء الله، ما بتكبريش خالص خالص يا فلانة أو يا أم فلان. تحسسها انها ما كبرتش حتى لو كانت كبرت، انها ما عجزتش حتى لو كانت بدا يبان عليها الهرم كبر السن، يعني حسسها انها هي دي الورده اللي في حياتك. قول لي يا شيخ وانا هضحك عليها؟ ايوه اضحك عليها، فرحها حبها، وانت لما تعمل كده ابتغاء وجه الله جل جلاله ربنا هيؤجرك. يا جماعه التحبب الى المراه وإنك تفهم نفسيتها وإنك تعرف طبيعتها وإنك تهتم بعاطفتها هذا دين. النبي عليه الصلاة والسلام يهتم بالسيدة عائشة ومشاعرها لدرجة إنه يقول لا والله إني لا أعلم إن كنت علي غضبة أو كنت عني راضية. قالت كيف ذلك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام أما وإنك إن كنت عني راضية قلت لا ورب محمد، وإن كنت علي غضبة قلت لا ورب إبراهيم. فقالت أمي عائشة والله ما أهجر إلا اسمك يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. هذا حديث متفق عليه، حديث في أعلى درجات الصحة. وشوف سيدنا النبي بيعلمنا إنك تاخد بالك من المواقف الصغيرة قوي بينك وبين زوجتك، من تعبيراتها البسيطة اللي انت تحس منها إنها زعلانة سنة، واخد على خطرها منك شوية صغيرين. فالنبي يقول لها على فكرة يا عائشة، أنا أعرف ما بداخلك جيدا، أنا عارفك كويس قوي. أما وإنك إن كنت علي غضبة قلت لا ورب إبراهيم، وإن كنت عني راضية قلت لا ورب محمد. في حلقة قديمة قوي من سنة 2016، أنا بحب الحلقة دي جدا، اسمها قصة راضية عني راضية عني، شرحنا فيها الحديث ده وقلنا يا جماعة شوفوا سيدنا النبي حريص على نفسية الزوجة لدرجة إيه، يقول لها كأنه بيقول لها أنت راضية عليا ولا لأ، يقول لها أنا ببقى عارف أنت راضية عليا إمتى وإمتى تبقى واخدة على خاطرك مني. تقوم هي ترد عليه رد أحلى، ليه؟ لأنها متربية في بيت أصول وبتراعي حق زوجها اللي هو سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه. تقول له والله ما أهجر إلا اسمك يا رسول الله، يعني حتى لو في أي حاجة كده جوايا وأنا واخدة على خاطري شوية، ده أنت جوه قلبي، ده أنت حتة من قلبي، هو أنا أقدر أهجرك يا سيدي؟ والله ما أقدر أهجرك يا سيدي، والله ما أهجر إلا اسمك يا رسول الله. فين النهاردة الزوج اللي يبقى حريص على نفسية زوجته، مش لما يحس انها فعلا زعلانة ويتأكد انها فعلا زعلانة يكبر دماغه ويطنش، لا، مجرد ما يشم ريحة انها متضايقة، انها زعلانة، انها واخدة على خطرها، يبدأ ان هو يطيب خطرها. لو ليها حق يرحمها ويطيب خطرها، ولو ملهاش حق يبدأ يفهمها. ولو فهم غلط، مثلا فهمت كلمة غلط، فهمت موقف غلط، يزيل هذا الاشتباه ويقول لها لا 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 لا، والله ما كان قصدي خالص اللي انت فهمتيه ده، بقى ده اسمه كلام، ما انت عارفة يا فلانة او يا ام فلان ان انا يعني عمري ما اقصد كلمة زي كده، او اقصد الموقف الفلاني ده. فيبدأ ان هو يزيل الغبار عن الموقف اللي هي زعلانة بسببه. النبي كان بيعمل كده مع زوجاته يا جماعة. ربنا عز وجل قال لنا وعاشروهن بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وعاشروهن بالمعروف. انت راجل محترم، ما ينفعش انك انت تيجي تتكلم معاها تشتمها، اختلفت معاها في وجهة نظر تقول لها ابوك واهلك، ما ينفعش انك انت تسبها باهلها، ما ينفعش تكون بتوجهها على غلطة هي عملتها او شيء انت محتاجه منها او تعامل معين انت بتحبه او بتكرهه، ما ينفعش وقت الاختلاف ان احنا نتشنج على بعض، ما ينفعش دايما كل ما تدخل بيتك تشخط وتنطر وصوتك يبقى عالي دايما كده على الفاضي والمليان، لا، وإنما ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. قول لي يا شيخ أصل مراتي بتخرجني عن شعوري، أصل أنت ما تعرفش هي بتنرفزني بتستفزني إزاي، لما تستفزني يا شيخ أعمل إيه؟ أيوة، سؤال حلو قوي. لما الزوجة تستفزك استغفر الله، يعني كل مرة يا شيخ هستغفر ربنا؟ أيوة، قل أستغفر الله 3 مرات، أستغفر الله أستغفر الله. طيب استغفرت استغفرت يا شيخ وبرضو بتستفزني برضو أعمل إيه؟ ابتسم، كان عبد الله بن مسعود إذا سمع شيئا يكرهه أو رأى شيئا يكرهه ابتسم. يعني لما قولي يا شيخ يعني لما تعملي حاجة تزعلني ابتسم، خلي دي لغة التعامل بينك وبينها. في ابتسامة معناها أن أنا زعلان مع أن أنا مبتسم، يعني لما في ابتسامة كده معناها أن أنا واخد على خطري. بس أنت متخيل بقى أن حتى لو أنت واخد على خطرك بتبتسم، يعني في ابتسامة كده تقوم أنت مبتسمها لزوجتك كده، تبقى يعني تقول لها أنا زعلان منك. يا عم الشيخ بس الكلام ده ما ينفعش مع مراتي، أنت مش عارف مراتي. طب جرب أنك أنت تعمل كده، مش هتفهمني. لا هتفهمك. طب أقول لك على حاجة، لو ما فهمتكش ممكن تسيبها، تسيب المكان وتخرج، سيب الصالة وروح اقعد مثلا في الصالون، اخرج من الصالون روح اقعد في الريسبشن، سيب الشقة خالص، غير هدومك واطلع روح على المسجد، اخرج روح عند اي واحد من حبايبك او اصحابك، انزل روح زور اخ من اخواتك او زور ابوك وامك، اقعد معهم شوية ومن غير ما تجيب سيرة اللي بينك وبين زوجتك. لان برضو ما يصحش ان احنا ننشر غسيلنا بره، اقصد يعني نطلع اسرارنا بره. مش كل ما زوجتك ما هتزعلك تقوم انت رايح مكلم ابوك وحاكي عند والدك او والدتك، زوجتك تزعلك تقوم مكلم اختك وحاكي لها، مكلم اخوك وتحكي له، مكلم صاحبك وتفضفض معاه. لا، امال يا شيخ اعمل ايه انا كده هتخنق؟ مش هتتخنق. وقت السجود لو انت حاسس بالخنقه وانت ساجد بينك وبين ربنا، ناجي ربنا وقول له يا رب اهدها لي، يا رب صلحها لي، يا رب ألف بيني وبينها، يا رب هي دي اللي انت اخترتها لي، انا دخلت بيت واتنين وتلاتة يا رب وما كانش في توفيق وما كانش في قبول من البيتين تلاتة اللي انا دخلتهم قبل كده، ولما دخلت بيت ابو فلانة دي اللي هي مراتي النهاردة انت شرحت صدري وشرحت صدرها ويسرت بينا وقبلتها وقبلتني وكانت لي زوجة، فيا رب بما انك اخترتها لي يا زوجة صبرنا عليها، اهدها لي، ألف قلبها ليا، خلاها تريحني. اشتكي لربنا، مش اشتكي ربنا هحزن عليها وانا ساجد، لا، وانما الحب يقتضي الدعاء بالألفة. من منا يدعو لامرأته؟ من منا يدعو لولده او لابنته؟ جربي مرة انك انت تدعي لزوجك لما يزعلك، جرب انت كمان انك تدعي لمراتك لو زعلتك، جرب انك تدعي لابنك لو مضايقك، تدعي لبنتك بالهداية لو تعباك في تربيتها مثلا. لكن تستسهل تقوم تحاسبن عليها، طب ما هي كمان هتحاسبن عليك. تستسهل وتقوم تضربها، طب ما هتعلي صوتها او هتصرخ وتصوت وهتسمع بيك الناس. تستسهل انك تشدها مثلا من شعرها، انك تاكلها جزء لام على وشها مثلا، ما هتصرخ وتصوت وتقلب علينا الدنيا، او هتخرج من البيت وتطلع تعمل لك تقرير والموضوع يكبر ويبقى بينك وبينها قضية، او اهلها هيتدخلوا والموضوع هيكبر جدا 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 بينك وبينها وممكن يوصل للطلاق والبيت ده كده يفسد. ليه نعمل في بعض كده؟ الله يقول وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هي الزوجة دي مش حملت مرة واثنين وثلاثة منك وجابت لك صبيان وبنات؟ مش دي نعمة؟ هو أنت من غير الزوجة دي يا حبيبي الغالي كان حيبقى عندك أولاد يقولوا لك يا بابا؟ كان حيبقى عندك أولاد يشيلوا اسمك ويخلدوك في الدهر، يخلدوا ذكرك يعني؟ كان حيبقى عندك أولاد تحبهم ويحبوك؟ مش الزوجة دي هي اللي بتطبخ لحضرتك، هي اللي بتكوي لك هدومك، هي اللي بتغسل لك هدومك، هي اللي بتكرمك وبتكرم أهلك لما بيكون جاي لك ضيف مهم أو حد من حبايبك وبتعرفها؟ مش بتشرفك قدام ضيوفك وقدام أصحابك وأحبابك بحسن استقبالهم وبحسن ضيافتهم وبتناوقف على حلها ساعتين وثلاثة واربعة وخمسة في المطبخ في عز الحر، واقفة علشان تحسن خدمتك انت واهلك او انت واخواتك او انت واصحابك وحبايبك؟ كل ده يعد معروف. افتكر لها حاجة حلوة في عز ما انت ما كنت متضايق في اليوم الفلاني، هي قالت لك كلمة حلوة فخليتك تبتسم، اهي دي حاجة كويسة. في عز ما انت كنت مخنوق وراجع من شغلك مخنوق ومتضايق، هي قالت لك خبر صار قابلتك بيه، فيعني ده كأنه خفف عنك شوية. النبي بيقول لنا لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. كلنا أصحاب ذنوب وخطايا. أنا ما بقولش إن زوجتك ما فيهاش عيب، ولكن كلنا فينا عيوب زي ما فينا مميزات. أنت نفسك لو قلنا لك اكتب عيوبك ورقة وقلم، لو سمحت اكتب لنا عيوبك ايه، هتكتب بأمانة يعني اكتب ايه اللي انت حاسس بيه ان ده يعد عيب فيك. هتكتب مثلا واحد، ان انا عصبي. اتنين، ان انا بتسرع في القرارات مثلا يعني. تلاتة، ان انا مسرف. اربعة كذا، هتبدأ تكتب بعض العيوب وانت صادق في هذا التناول. انت بتكتب اللي انت حاسس انها خصال ممكن تبقى خصال سيئة، بتكتبها بأمانة. طب وزوجتك فيها عيوب ايه؟ هتكتب مثلا من عيوبها انها بتتعجل في الرد، بترد عليا. من عيوبها انها بتتأخر شوية عن طلباتي، يعني لو انا طالب منها مثلا الغدا الساعة 3 بلاقيها عاملة لي الغدا الساعة 4:30. لو انا مثلا قلت لها ان انا جاي لي ضيوف الساعة 5 بتفاجئ انها مأخراني وتقول لي لا ده لسه الغدا مخلصش قدامنا نص ساعة. لو بعت لها رسالة قلت لها لو سمحتي جهزي لي مكوة هدومي علشان ان انا خارج، اكوي لي البدلة الفلانية او اكوي لي القميص الفلاني لان انا حاجة اخرج على طول، فباجي الاقيها لسه قاعدة على المكوة وبتكوي لي هدومي. المشاكل البسيطة دي اللي ممكن يحصل بسببها فجوات، تدخل انت فتقوم انت مزعق وتشخط وتقوم تعكر صفك وصفوها وتطلع متضايق وترجع تلاقيها هي ضربة بوز. بسبب ايه؟ بسبب تافه وبسيط جدا انت مش محتمله. النبي بقى بيقول لنا هنا في المواقف اللي زي دي، لا يفرق مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا راضي منها اخر. يعني يا اخي لو انت زعلان انك انت قلت لها كويلي القميص الفلاني، رجعت لقيتها لسه ما خلصتش مكوة القميص ده، ما تعذرها، ما يمكن القميص ده مثلا يعني صعب في مكوته، ما يمكن حد من اولادك عطلها عن انها تعمل كده. افتكر لها حسنات تانية، افتكر انها اكلها حلو جدا، افتكر انها وشها بدر منور، افتكر انها سهلة هينة لينة، انها طيبة جدا بتروق وتحلو مجرد ما انت ما تقول لها كلمة حلوة. افتكر انها كريمة جدا، افتكر انها جدعة جدا وياما وقفت جنب منك، افتكر انها ياما باعت ذهبها مرة واثنين وثلاثة في عز ازماتك، ومن غير ما انت ما تطلب منها كانت بتقلع الذهب اللي معاها وتقول لك اتفضل انا محوشاه الاغلى منك، يعني وانا هعمل بيه ايه؟ تفضل، لا فك انت الأزمة بتاعتك وبعد كده ربنا يبارك فيك ويقويك، وأما يبقى معاك يبقى هتقولي تاني. وده موقف حلو لما انت جيت تسافر قبل كده وقفت جنب منك، لما جيت تفتح مشروع تفكر تفتح مشروع في يوم من الأيام وقفت جنب منك واستلفت لك. فاكر لما جابت لك فلوس من والدها؟ فاكر لما استأذنت والدها أو والدتها بمبلغ ليها هي علشان تجيب ليها حاجة والمبلغ ده كان ليك انت؟ فاكر لما عملت جمعية علشان تجيب لك هدية جميلة وبسيطة تدخل السرعة على قلبك، او تجيب لك حاجة كان نفسك فيها وانت ما معكش فلوس للحاجة دي؟ مثلا عملت جمعية علشان تجيب لك موبايل جديد كان نفسك فيه، عملت جمعية علشان تجيب لك تكييف في عز الحر اللي احنا فيه ده وفجأتك بكده، تشكر كتر خيرها. فاكر لما كانت شايلة فلوس وانت عايز تشتري عربية جديدة، عربية زيرو، وبعدين عمال تفكر اجيب فلوس منين، الفلوس اللي معاها مش هتكفي اعمل ايه، فاتفاجئت إنها لما لاحظت إنك أنت مهموم وإنك شايل هم، عرفت منك إنك أنت محتاج مبلغ علشان تكمل تمن العربية، فاجئتك بالمبلغ ده وقالت لك ما العربية لينا كلنا ودي للبيت وكتر خيرك إنك أنت بتفكر تريحنا. لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا راضي منها آخر. عصبية شوية ويعني، طب ما استحملتك سنين وانت مسافر برا، طلعت انت اتغربت وسافرت وقعدت برا سنة واتنين وخمسة وسبعة، وكنت بترجع لها كل سنة شهر او كل سنتين شهر ونص او شهرين على الاكثر، وهي كانت مستحملك وصبر عليك. قول لي ما هو ليها يا شيخ، ليها ولعيالها. ايوة ليها ولعيالها، بس في نساء تانية ما كانوش بيصبروا، هي صبرت عليك واستحملتك وكانت بتصبرك على مرارة الغربة، والكلام ده لازم يكون ليه تمن. الله يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. من حق الزوجة عليك انك تكلمها كويس، انك تناديها بأحب الأسماء إليها، انك تختار لها اسم حلو تدلعها بيه. السيدة عائشة كان النبي يقول لها يا عائش، والحديث في الصحيح ان لما سيدنا النبي حب يقول للسيدة عائشة ان جبريل يقرئك السلام، قال يا عائش ان جبريل يقرئك السلام، سفير الوحي بيسلم عليك. فالنبي بيوصل لها الرسالة دي، الامانة دي النبي بيوصلها لها باسلوب فيه رقة وايه ودلال، بيدلعها ويبشرها. فقال يا عائش، ثم بلغها الرسالة إن جبريل يقرئك السلام. فاكرين حديث مالك يا عائش أغيرتي، مالك يا عائش، أسلوب الدلال ده اللي النهاردة أنت بتستصعبه في التعامل مع مراتك، تقول وإحنا صغيرين بقى على الكلام ده، أنت بتقول كده يا عم ده خلاص، ده احنا اولادنا بقى وعرسان وايه يعني، بالعكس ده هي محتاجه الدلع دلوقتي اكتر من زمان. انت النهارده بتدلع ولادك ونسيتها هي، لا ده انت محتاج تدلعها قدام ولادك كمان علشان ولادك يتعلموا ان ده دين، وان اخلاقيات والدنا اللي هي اصلا من اخلاقيات ديننا، يبقى انت بتطبق الدين بتاعنا، هم يتعلموه منك واقع، يقوم ابنك يتعلم في المستقبل انه يدلل زوجته ازاي، وابنك يتعلم انه يتعامل مع اخته بدلع ازاي زي ما انت بتدلع زوجتك قدامه، ونسقي اولادنا من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. النهاردة الجرح بقى عملت اكل، وبعدين في عيب كده صغير في الأكل، عملت أربع خمس أصناف وفي صنف معيوب، مثلا الشوربة عذبة، مثلا الرز الملح بتاعه زيادة شوية، مثلا الصلصة بتاعت الطبيخ خفيفة شوية، نعمل إيه؟ نعمل زي ما النبي ما كان بيعمل. طب النبي كان بيعمل إيه؟ ما تصلي عليه عليه الصلاة والسلام، إذا أعجبه الطعام أكل، وإن لم يعجبه لم يعب. لو الاكل ما عجبوش ما كانش بيعيبه، ما كانش يقول ايه الاكل اللي انت عاملاه ده، انت مش ما دقتيش الاكل ده، لا النبي ما كانش بيعمل كده. اللهم صل عليه. ما فيش مانع خالص ان لو الشرب عايزه شويه ملح مش لازم انكد عليها واقول لها الشرب عاد بليه، مش لازم انكد عليها واقول لها ايه ده الطبيخ، انا قلت لك تعملي طبيخ كده، لا، وإنما إيه يعني وصل بأسلوب لطيف، أسلوب جميل. ممكن تقول يا سلام بقى لو الصلصة دي زادت شوية، طبيخ ده طعمه جميل جدا، انت حاطة إيه في الطبيخ ده، يعني ده حاسس إن أنا باكل يعني جاتوه. هي كده هتعرف إن في حاجة، يعني انت عايز توصل لها رسالة، أو هتقول ده بيقلس عليا، لا لا أنا بتكلم بجد، يعني أكلك جميل جدا، بس يا سلام بقى لو الصلصة دي زادت شوية، الاسلوب حتى ده يفرق جدا عن اسلوب ان انا اعيب على الشيء. هو انت بقالك 20 سنه بتطبخي لنا ومش عارفه تظبطي الطبيخ بعد 20 سنه؟ او شفت الاسلوب؟ الاسلوب ده يختلف عن الاسلوب ده تماما يا جماعه. اتعود انك ما تجرحش. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريص جدا 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 انه يتقرب الى اللي قريبين منه، زوجاته وخدامه. سيدنا انس يقول ايه؟ يقول والله ما ضربني ولا كهرني ولا شتمني، خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فوالله ما ضربني ولا كهرني ولا سبني، ووالله ما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. الكلام ده 10 سنوات يا جماعة، الكلام ده في التعامل مع الخادم. طب ومراته أولى، والتعامل يبقى برقي أعلى كمان. فاحنا عايزين نتعامل مع بعضنا برقي عالي جدا جدا جدا. طب يا شيخ لو اختلفنا مع بعض وانا لي الحق وهي اللي غلطانة والغلط راكبها من فوقها لتحتها، ينفع ان انا اهجرها؟ ايوه ينفع انك انت تهجرها، بس في البيت. ليه بقى؟ لان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ قال ولا تهجر الا في البيت. ملعون انك انت تضربها على وشها. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب بيده خادما ولا امرأة قط إلا في سبيل الله، يعني إلا في الحرب. يرفعش إيده بالضرب على حد إلا في الحرب عليه الصلاة والسلام. لم يثبت أنه ضرب امرأة بيده قط، ولا ضرب خادما قط، ولا ضرب أي واحدة من زوجاته أبدا عليه الصلاة والسلام. حاول أنت كمان تبقى كده، أنك أنت ما تمدش إيدك عليها في 100 أسلوب و100 طريقة لو اختلفنا مع بعضنا. والشرع يعني وضع لنا هذا المسلك وهذه الضوابط. قال الله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. والعلماء بيقولوا الضرب هنا ضرب غير مبرح، وبعضهم قال ضرب بالسواك يعني ما يعلمش في الجسم، حاجة كده يعني تبين انك انت متضايق او زعلان منها، مش حاجة يعني معناها انك تكسر عظمها وترفع عليك قضية وتدخلك السجن بسبب حاجة زي كده، لأ، وإنما ده حاجة بتعبر على إنك أنت زعلان ومتضايق منها. والهجر يجوز لك النهاردة إنك أنت بعد لما أنت وعظتها، يعني قلت لها أنا ما بحبش كذا، لو سمحتي ما تغلطيش الغلطة الفلانية، لو سمحتي ما تقوليش كذا، لو سمحتي ما تعمليش كذا، لو سمحتي ما تخرجيش من غير إذني مثلا، وعظت فعظهن، ما سمعتش الكلام. 2 واهجروهن في المضاجع، يعني في النوم، يعني في السرير، واهجرهن في المضاجع. وده يعني نوع من انواع الملام والعتاب، تديها ظهرك. يبقى معناها انا زعلان منك، معناها ان انا واخد على خاطري، معناها صلحي نفسك بالراحه. شفت الاسلوب؟ واضربهن رقم 3 دي مش معناها اجيب شومه واكسر دماغها، مش معناها اجيب كابل كهرباء واسويها بالكابل الكهرباء ده واخلي جسمها كله ازرق ومعلم، لا، وإنما الضرب اللي هو الايه؟ الضرب الخفيف. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم لعله يضاجعها من آخر يومه، يعني يمسكها يكسر عظمها وآخر الليل عايز يبقى معها في الفراش كما يكون الرجل مع امرأته. لا، النبي نهى عن كده عليه الصلاة والسلام، وإنما احتملها. المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، إن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج. طب الحل إيه يا رسول الله؟ النبي يقول لنا فدارها تعيش بها، يعني عاملها على وضع خلقتها كده، هي جاية لك بوضعها ده وفيها العيوب دي، وانت اكتشفت ان العيوب دي انت ما كنتش واخد بالك منها قبل لما انت تتجوزها، مع العشرة بقى بدأت بعض السلبيات دي تبان، ابدأ انك انت صلح في العيوب دي على قد ما تقدر. صلحت اهلا وسهلا، ما تصلحتش فدارها تعيش بها واحتمل منها الأذى. يبقى هي تصبر على عيبك وأنت أيضا تصبر على عيبها. برضو من حق الزوجة عليك أنك أنت تحسن إليها في النفقة وفي الكسوة. قال الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. ما تبخلش على ولادك، ما تبخلش على زوجتك. محتاج اجيب مثلا هدوم جديده علشان العيد، وفعلا بقالنا كتير جدا مثلا ما جبناش هدوم. قول لها اتفضلي هات اللي انت نفسك فيه، اتفضلي المبلغ ده يعني ربنا يبارك فيك، جزاك الله خير، اتصرفي ليك انت والاولاد، هاتي ليك انت والاولاد. داخلين مثلا على المدارس والولاد ولادك كبروا عن السنه اللي فاتت وعايزين جزم جديده بمقاسات جديده لان الجزم القديمه ديت اضيقت عليهم، محتاجين لبس جديد مثلا. انفق على اولادك. النفقه على زوجتك وعلى اولادك دي نفقه في سبيل الله، واعظم من النفقه في سبيل الله. النبي بيعلمنا كده، قال دينار تنفقه في سبيل الله، ودينار تنفقه في رقبه، ودينار تنفقه على مسكين، ودينار تنفقه على اهلك اعظمها اجرا، يعني اعظم الصدقات دي اجرا الذي انفقته على اهلك. ولما النبي صلى الله عليه وسلم حرض الصحابه في يوم على الصدقه، فواحد من الصحابه قال له يا رسول الله انا معايا دينار واحد اعمل بايه؟ قال تصدق به على نفسك. قال له طب معايا كمان واحد اعمل بيه ايه؟ قال له تصدق بيه على اولادك على اهلك. قال له طب معاه كمان واحد اعمل بيه ايه؟ قال على خادمك، تصدق على خادمك. طب معاه كمان دينار، قال انت به ابصر، يعني شوف اقرب الناس ليك. النبي بيقول لنا حتى اللقمه تضعها في في امراتك لك بذلك اجر. وسيدنا النبي كان بياكل السيده عائشه او اي زوجه من زوجاته بايده، اللهم صل وسلم وبارك عليه، لك في هذا اجر، اللقمه تضعها في امراتك. يا اخي المتعه مع زوجتك بنيه صالحه لك في بذلك اجر. والنبي لما قال الكلام ده للصحابه قالوا ايه ده يا رسول الله، اياتي احدنا شهوته وله بذلك اجر؟ قال ارايتم ان وضعها في حرام اكان عليه وزر؟ قالوا ايوه. قال كذلك إذا وضعها في حلال كان له بذلك أجر. يعني حتى استمتاعك بزوجتك هذا لك فيه أجر، فما بالك بقى بإنفاقك عليها. إنما النهاردة أنت تخرج برة، تاكل برة، تشرب برة، تجيب لنفسك لبس وما تجيب لهاش، تاكل برة وما تجيب لهاش، أو ما تاكلش معاها وترجع تقول لا لا أنا شبعان مش عايزك، ما أنت واكل برة، ما ينفعش. وإنما كل في البيت، كل معاها، هتاكل بره نخرج سوا وناكل بره، هتشرب بره نخرج سوا ونشم شويه هوا ونشرب اي حاجه حلوه، اعزمها على اي حاجه جميله، اشتريت لنفسك لبس اشتري لها اي حاجه هي بتحبها، مش تبقى انت داخل لنفسك بكيسين ثلاثه من اللبس، بدله واثنين وثلاثه واربعه، وهي مفيش اي حاجه من اللي هي بتحبها، مش اي حاجه ليها. جايب لحضرتك مثلا دستة شرابات، طب ما تشتري لها نص دستة شرابات يا راجل، هي كمان نص دستة حريمي مثلا ولا حاجة. إنما النهاردة أنت داخل بكيسين ثلاثة ليك أنت، والكيسين الثلاثة دول لما نفضيهم كلهم نتفرج عليهم ملاش فيهم أي فتلة، أو ده يزعلها من جواها، يحسسها إنها ملهاش قيمة عندك. لا، نفق عليها، أن تطعمها إذا طعمت، أن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. من حق زوجتك عليك أنك أنت تكرم أهلها وتعاملها بالمعروف هي وأهلها، فإحسانك إلى أهلها هذا يدخل عليها السرور إلى قلبها. أسأل الله عز وجل أن يبارك في نسائنا وأولادنا وأحبابنا، وأن يؤلف بين قلوبنا أجمعين، وأن يملأ بيوتنا بالسكينة وبالستر وبالسعادة، اللهم أمين يا رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطب منه الخبر. أحبكم في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد.